أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام قبل التعطيل في المقصد الرابع من مقاصد تنقيح مباني العقود. والذي عنوناه للحديث عن آثار العقد الذي انقسم على مستوى الآثار إلى آثار العقد الصحيح، بعد مقدمة قدمناها طبعا حول الآثار العامة والخاصة في نهاية العام المنصرم الدراسي، وقد عقدنا له الموقف الأول، وكان كلامنا قبل التعطيل في الموقف الثاني في آثار العقد الفاسد. وقد ذكرنا أن فيه جهات من البحث ثلاث: الجهة الأولى وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد، والجهة الثانية للحديث عن ضمان العين المقبوضة، والجهة الثالثة للحديث عن ضمان المنافع المستوفات أو الأعم منها ومن غير المستوفات. بحثنا الجهة الأولى أي وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد، وانتهينا إلى عدم وجود دليل يدل على وجوب الرد. نعم، لا يجوز الحبس لأنه فرق كما تقدم بين عدم جواز الحبس وبين وجوب الرد، إذ على الأول يكون المال في يد من هو في يده أمان، إما شرعية وإما مالكية. واستقربنا على ما ببالي أن الأمانة في المقام شرعية، إذ صحيح أن المالك هو الذي سلطني على العين، لكن سلطني على العين باعتقاد صحة العقد أو بناء على صحته، ولو من باب عدم الاكتراف. وعلى بعض التقادير تكون أمانة مالكي، مو مهم الآن. المهم أن كونه أمانة يقضي بحكمه بأحكام الأمانات، وليس منها وجوب رده إلى الشخص، بمعنى أنه يجب السعي في رده حتى لو توقف على مقدمة تقتضي صرفه المال في سبيل ذلك. عموما انتهينا نحن من هذا البحث يا أخوان، ولا نختصره أو نطيل في اختصاره لأننا فرغنا منه، لا نريد أن نكمله أو نراكم عليه. نعم، من جملة الأمور التي بحثناها في نهايات البحث قصة أن المال المقبوض بالعقد الفاسد هل يحل لقابضه فيما لو أحرز رضا المالك المقبض للمال حتى على تقدير الفساد؟ يعني في العقد غير المعاوض وهبني هبة، غير مستوفية للشروط فكانت فاسدة. في البيع غير المستوفي للشروط، شروط الصحة، فشرط الصيغة مثلا بناء على اشتراط الصيغة الخاصة من العربية والماضوية لو افترضنا، ففسد العقد وهو مطلع على فساده، ومع ذلك رضي بأن يكون المال لي، صرح بذلك، أبرز ذلك، علمته منه ولو لم يصرح به. ذكرنا أن المال على هذا التقدير يكون حلالا وإن لم يكن نتاج عقد صحيح، وحليته لم تكن من باب إمضاء العقد بل من جهة طيب نفس مالك المال بتمليكه بعوض أو مجانا. بهذه المناسبة انتهيت إلى لزوم البحث عن تذييل في المقام، وهو أن ما يعبر عنه بالسحت، هذا مهم ومش مبحوث البحث يا أخوان فيما أعلم، ما يعبر عنه بالسحت في المقام هل يكون محكوما لنفس القاعدة رضيت نفس الدافع بدفعه ولو على تقدير فساد العقد؟ أم يتغير الحكم بالنسبة إليه ولا نحتاج إلى إطالة البحث عن المفهوم، مفهوم السحت، لأن السحت في اللغة لا يخرج عن معنى الاستئصال أو الإفناء أو القلة، إذ ما سبرناه من كلمات اللغويين لم يكن يخرج في أساس اللغة عن هذه المعاني، فذكروا أنه يأتي بمعنى الفناء والإفناء، ومنه قوله تعالى فيسحتكم بعذاب أليم. أي يفنيكم. وعبروا عن تقشير غصن الشجرة بإسحاته بمعنى إزالة القشر عنه، وقالوا بأن العرب يقولون بأن فلانا أسحت في تجارته أي أقل في النتاج، إما خسر فقل رأس ماله أو لم يربح ما يتوقع من مثل هذه التجارة فكان ربحه قليلا. ووجدت في كلمات بعضهم كالفيومي في المصباح وغيره في غيره أنهم ذهبوا مباشرة إلى ما بات مصطلحا شرعيا في المقام، وهو ذو أصل في اللغة على مستوى التناسب، من أن السحت هو المال الحرام. طبعا مش المقصود بالضرورة حرام في شرعنا، بلحاظ أي منظومة إذا الكسب غير مشروع يكال له سحت. فيختلف إطلاق السحت عليه وإن لم يختلف في المفهوم، وهو المال الحرام. وكأن الذين ذهبوا مباشرة إلى هذا التعبير تجاوزوا الأصول اللغوية وانتقلوا إلى ما بات عرفا لدى الشرعيين، والله العالم. المهم في المقام هو أن السحت الذي نتحدث عنه في محل بحثنا يراد منه المال الحرام، سواء كان هذا المال نتاج معاوضة أو معاملة أو عقد من العقود أم لم يكن. وقد ورد هذا المفهوم في القرآن الكريم في موردين من سورة المائدة، أكالون للسحت ويأكلون السحت، والله العالم. جيد. وتكرر إطلاقه في الرواية، المهم في البحث اللي بيعنينا هون في محل بحثنا، أن العقد إذا كان فاسدا من جهة حرمة المعاملة، لا الإخلال، لا مجرد الإخلال بشرائط الصحة، يعني مش إخلال بالصيغة أو إخلال بشرط انعقاد العقد كتولي الصبي له مع رضا وليه، فيما لو قلنا بأن الصبي مسلوب العقد، مش بس مسلوب العبارة أو مسلوب العبارة وليس مسلوب العقد وهو عبر عن العقد، لا، كان فساد العقد من جهة حرمة المعاملة تكليفا. فإذا ما رضي صاحب المال بالدفع حتى على تقدير فساد المعاملة أو لبنائه على معصية الشارع كالذين يشترون الخمر عن طيب أنفسهم ويشربونه بانين على عصيان الشارع من أهل ملتنا، فهم راضون قلبا وقالبا بأكلك المال الذي قبضته في المقابل، فهل يجري الحكم السابق اللي نقحناه في نهاية العام في المقام أم يختلف ويتغير؟ هذا لب البحث اللي خلاني انجر إلى هذا البحث، وإن لم أجد من بحثه من المحققين هنا. ربما، وفيه تفصيل بحسب ظاهر الروايات، يعني بيع العنب ممن يعمله خمرا شيء، بيع الخمر له شيء، بيع الميتة له شيء آخر بحسب الروايات، ما في نشر فضعة التفاصيل. مثلا الميتة أو الشبهة المحصورة، إذا لحم ميتة اختلط بلحم حلال بيقول له لا تبعه على مسلم، بيعه على من يستحله. بس هل هو بيع شرعي بحيث أن شرائط التذكية ليست شرط في صحة بيع اللحم بالنسبة للكافر وشرط بالنسبة للمسلم، أو تجاوز للشرط وإطلاق البيع عليه إطلاقا عرفيا؟ ما مهم الآن، هذه التفاصيل ليست محل بحثنا. المهم بيت القصيد يا أخوان لجرن للبحث وهو ضرورة.
مستحل يشمل
هو
مسلم العاصي،
إذا مستحل وهو ضروري من الدين فقد ارتد عن دين الله. على الالتفات إلى كونه ضروريا ممكن. جيد، المهم وبيت القصيد وهذه النقطة اللي بترتبط ببحثنا يا أخوان، فنحن مضطرين نبحث شيئا ما بسببها، وهي أن المال السحت إذا كان مالا لشخص وأخذ في معاملة أو بغير معاملة، نحن اللي عم يعنينا ببحثنا هو المعاملة العقد، وطابت نفس دافعه بأكلي له بأكل القابض له، فهل هذا يكفي في حليته له أم لا يكفي بل يبقى حراما وإن طابت نفس الدافع به؟ بعبارة أوضح فنية صناعية، هل يفرق الأمر في حلية المال مع طيب النفس بين كون فساد المعاملة من جهة حرمتها عما لو كان فسادها من غير جهة حرمتها أم لا؟ الملفت في المقام أنه في الروايات أطلق السحت بكثرة، نحن ما فينا نستعرض كل الروايات التي أطلق فيها السحت، أطلق السحت أكثر ما أطلق على الرشا في الحكم، يعني من يرشي القاضي ليحكم له، وهي أي الرشوة محرمة في شرعنا بلا شك ولا غير بالاتفاق، وقد أجمع على تحريمها، هذا أطلق الروايات بكثرة، وبعض الروايات غلظة بتقول فلان شيء سحت فلان شيء سحت فلان شيء سحت، الرشا في الحكم الكفر بالله العظيم والعياذ بالله، ليس الكفر الاصطلاحي كما هو معلوم، وكأنها تورث فاعلها كفرا، يعني من أكبر الكبائر مثلا. جيد، أطلق أيضا على كسب المغنية، على ثمن الخمر، على ثمن الميت. الملفت لي أثناء استعراض الروايات وهي كثيرة أنه أطلق على كسب الحجام إذا اشترط مبلغا من المال، يعني الحجام إذا بتحتجم عنده وبتدفع له شيء على الماشي فلا بأس، أما إذا اشترط عليك مبلغا معينا فقد أطلق عليه في بعض الروايات أنه السحت أو أنه من الصح، هذا مورد إشكالية في الإطلاق. مورد إشكالية آخر في الإطلاق، أطلق السحت على من أسدى خدمة لأخيه ثم قبل هديته في مقابل الخدمة التي يسديها، أيضا أطلق السحت في بعض الروايات، بمعنى أن هذا الأخ لم يكن ليصلك ويعطيك هدية لولا أنك قضيت حاجته، وهذه يبتلى بها عادة أصحاب المقامات ذو الطول على مستوى الوجوه. يعني أشبه برسم معين غير معلن يعني. لكن الرواية أطلقت قالت من أسدى لأخيه حجمة ثم طلب هديته فهو سحت ثم قبل هديته أو أخذ هديته. هذا مورد ثاني. مورد الثالث هو مهمين يا إخوان كما سيظهر إن شاء الله بعضهم لا أقل. مورد ثالث أطلق عليه السحت وهو أهل الصنائع إذا سهروا الليل كله في سبيل صنعتهم. أطلق في بعض الروايات أن كسبهم سحت. لأول وهلة جاء في ذهني أن هؤلاء ينامون عن صلاة الصبح، فما إذا عمل الليل كله فقد وصله بالفجر فيصلي صلاة الصبح في أول الوقت، مش بس يصليها ولم تعلل في هذه الرواية أو الروايات في أي منها، لم أجد تعليل، ولعلها رواية وحده يعلم بذلك إنه بسبب أنه ينام عن صلاة الصبح، وهذا مشكل لأول وهلة. مشكل فإن من يسهر في سبيل طلب الرزق والصنعة لماذا يوصف ماله بأنه سحر؟ لعله من جهتي أن عليه أن يقضي جزءا من الليل لا أقل في عبادة ربه مثل وقت السحر مثلا، ويكون إطلاق السحت إطلاق تنزيلي مش إطلاق حقيقي. المورد ذو الإشكالية الأهم هو مقبولة عمر بن حنظلة الشهيرة التي عبرت بأن من يأخذ شيئا من أصحاب القضايا بحكم الحاكم غير الشرعي فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا. لأنه أخذ بحكمه. الرواية هيك التعبير، يعني نص التعبير أو ما يقرب من النص. وظاهر الرواية أن ما يأخذه سحت بعنوان ثانوي من جهة أنه أخذ بحكمه، ظاهرها بل يكاد يكون صريحها ذلك. وإن لوى عنق الرواية كثير من الفقهاء إلى الحقوق المشتركة أو المشاعة أو التي في الذمة فأعادوا القضية إلى حكم أولي مش ثانوي، بمعنى أن لك في ذمته مال وما بده يدفع لك إياه، قاضيته أو أنكر المال سواء لشبه حكمية أو موضوعية، قاضيته عند قاضي الجور عند ابن أبي ليلى مثلا، فحكم لك ودفع من ماله لك مال أنت ليس لك حق في شخص هذا المال ولا ولاية شرعية للمعين، فيعود كونه سحتا إلى بطلان التعيين شرعا من جهة عدم كون ابن أبي ليلى ونظرائه ذوي ولاية على التعيين، لأنهم ليسوا أولياء الممتنع. الحاكم الشرعي ولي الممتنع. وفي المشتركات مثل التركات اللي هي مورد الرواية، مورد مقولة عمر بن حنظلة، بينهما منازعة في دين أو ميراث، وإن كان على سبيل المثال هو جابها، ما جاب على سبيل الحصر عمر بن حنظلة. قال الفقهاء أو كثير منهم بأن السحتية تكون من جهة الإفراز قهراً على الممتنع ممن لا ولاية شرعية له، على الإفراز القهري، تقسيم التركة مثلا. بينما الرواية لا تؤشر إلى شيء من ذلك، وإنما ذهب الفقهاء إلى ما ذهبوا إليه، وهذا عادة يتعرض له في كتاب القضاء، من جهة أنه في الحق الشخصي يشكل جدا توصيف المال بأنه ماله مال سحت، مع كونه مالي الشخصي في يده. يعني أنا إذا إلي هذا الكتاب أو هذا المبلغ من المال في يدك، فقاضيتك عند قاضي الجور وحكم لي بشخص الكتاب الذي هو ملك الشخصي، فاستعيد بحكمه، والذي استعيد هو مال الشخصي، هل يصبح هذا المال الشخصي صح؟ أقر صاحب العروة في ملحقات العروة وغيره أن ظاهر الرواية الأولي ذلك، إذ لم تفرق بين الحقوق الشخصية المفرزة وغير المفرزة وبين الحقوق الكلية في الذمة، وعبرت عن الجميع بأنه سحت. لكنه مشكل جدا، قال، أي الالتزام بظاهر الرواية. ونقل عن المحقق النراقي نقلا عن أبيه، أي صاحب المستند الملا أحمد النراقي، عن أبيه صاحب جامع السعدات وهو فقيه أيضا، وإن اشتهر الابن بالفقاهة أكثر، ولعله كان أدق على المستوى الفقهي. ادعاء الإجماع على الإطلاق، طبعا لا قيمة لهذه الإجماعات، يعني إجماع على الاستظهار كبرويا ما له قيمة، وصغرويا أيضا لم يمكننا تحقق كذا إجماع، إذ أكثر المتون الفقهية الأولية قبل مبسوط الشيخ خالية عن هذا الأمر، فكيف يدعى الإجماع؟ وإجماع من تأخر لا قيمة تعبدية له في المقام. مو مهم على كل حال، المهم أن القضية قابلة للبحث يا أخوان من هذه الجهة. هذا ماذا يستدعي؟ ماذا يستدعي منا أن نصنف بعض الطوائف للروايات ونبحث وننظر؟ مش مشكل أبدا تجاوز بعض الروايات التي عبرت بالسحت عن أمور متسالم على أن كسبها ليس بحرام، مثل كسب الحجام يكون منزل منزله، أو كسب الصناع الذي يصنع لصنعته كل الليل، إذ ليس حراما بالإجماع والاتفاق والضرورة من الفقه، هذا يصبح تنزيلا منزلة السحت، كأنه يسحت عمره بقضائه في الأمور المادية مع غفلته عن هزيعه الأخير من الليل مثلا، أو ذاك لدناءة فعله، يعني الحجامة أمر ما بيكلف الإنسان شيء الفاعل يعني، فإذا أخذ رجع فيأخذون الصلات من باب صنائع المعروف في المجتمع، وإن كان الناس عادة يكرمون الحجام هي صنعة كانت في القديم صنعة تعد من صنائع الخفة يعني والرذالة في المجتمع على المستوى الاجتماعي. جيد، فإذا علينا أن نستعرض بعض الروايات حتى ننتهي إلى النتيجة، لأنه قد ننتهي يا إخوان إلى أن السحت في المقام أعم من العنوان الأولي والعنوان الثانوي. شو المانع؟ إنه مالي بس لأنه أخذ بحكم حاكم الجور يكون حرام علي، هذا ما بيعني أنه صار له للمقابل. إن شاء الله نتعرض لهذه النكات وهي مهمة لأنه لم يتعرض لها في مقام كما رأيت، والحمد لله رب العالمين.